قد استوى إلى السماء واستوى بعضه على العرش بخروج المحتوى. هذه صفة أخرى هي صفة الاستواء، وهي من الصفات الفعلية، وهي على نوعين. النوع الأول المعدى بإلى، والنوع الثاني المعدى بعلى. فالنوع الأول المعدى بإلى جاء في السماء في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإن الأرض فيها طاعا أو كرها قالت أعطينا طائعين. والاستواء هنا المعدى بإلى هو بمعنى التوجه والنظر، وأما الاستواء بمعنى المعدى بعلى فمعناه الاستقرار والثبات. وأما استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فلا يفسر، فهو من الصفات الثالثة التي قراءتها تفسيرها، ولا يجوز تفسيره بأي شيء لأننا لا علم لنا بهذا. فلهذا من فسره بما فسرنا به الاستواء عموما في اللغة فقد ابتدع. من قال استوى على العرش بمعنى استقر عليه ونحو هذا فقد ابتدع في دين الله، فلم يرد هذا عن أحد، بل قال الإمام أحمد ولا كيف ولا معنى. لكن يقول الاستواء معلوم، وإذا سئل عنه في اللغة العربية فيقول يطلق الاستواء عن الاستقرار والثبات. لكن في الآية قراءتها تفسيرها ولا يتعدى ذلك. لكن استواء إلى السماء ليست مثل الاستواء على العرش، والتفريق واضح، لأن هذه أديت بإلى وهذه أديت بعلى. فلهذا قال قد استوى إلى السماء واستوى بعده على العرش، هذا الاستواء بعلى بخذ المستوى على هما اختلاف بين الاستوائين في التفسير. فالاستواء المعدى به إلى قيل معناه النور والتوجه، فقد خاطب الأرض أولا ثم خاطب السماء بعدها، خاطبهما بكلام يشملهما، ثم خاطب الأرض بتكوينها، بدأ بتكوين الأرض ثم بعد ذلك كون السماء. والمحتوى معناه ما تحتويه الصفة من المعنى، والمقصود هنا دخول في المعنى، محتوى هو المعنى. من احتوى شيء بمعنى جمعه، والمقصود بذلك جمع اللفظ للمعنى. وليس كاستوائنا نحن على الهلك والأنعام بل العرش حمل وحاملين. فهذا الاستواء الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى يجب اعتقاد تنزيهه على أن يكون مشابها لاستواء المخلوقين على فرسهم أو على الهلك وهو السفن أو على الأنعام التي يركبونها. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من خلقه ولا يمكنه أن يكون كذلك، لأن من شأن المحمول الحامل أن يكون أكبر من المحمول. فالله سبحانه وتعالى ذكرنا أنه هو المتصف بصفة الكبر والكبرياء والكبر، فهو أكبر. والعرش خلق من خلقه، فلا يمكن أن يحده ولا أن يحيط به ولا أن يكون أكبر منه أبدا، ولا يمكن أن يقارن بشيء من كبرياء الله سبحانه وتعالى. فلهذا فاحتاج إلى التصريح هنا بنفي التشبيه، هي لا يتوهم أن هذه الصفة تقتضي أن الحامل أكبر من المحمول. وقال وليس كاستوائنا نحن أي البشر على الفلك، والفلك جنس وهو السفن، ومنه قول الله تعالى وليس سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره. فالفلك السفن. والأنعام أي الدواب التي يركبها الناس، بل العرش حمل وحاملين، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع العرش وهو الذي يحمله ويحمل حملته. فهذا رد على ما يتوهم من أن الحامل أقوى من المحمول أو أعظم منه، فحملت العرش على عظمهم والعرش الذي هو أكبر منهم، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي حمل الجميع، هو الذي خلق العرش وخلق حملته وحملهم ورفعهم. فلا يمكن أن يتطور أبدا حاجته إلى شيء من ذلك، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش، هو العلي الكبير. بالنسبة لخبر في العصر ورد في عددهم وفي صفتهم أشياء. فورد في عددهم يوم القيامة قول الله تعالى يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا العدد. وجاء في الحديث أنهم اليوم أربعة فلهم يوم القيامة ثمانية. وجاء في حديث العباس وصفهم بالأوعال وأن بين شحنة أذن أحدهم وبين ولده مسيرة 500 عام. نعم حديث لو عافيه ضعف لكن مع ذلك له طرق أخرى. وجاء أيضا في وصف حملة العرش دونها دون وصفهم بالأوعال وصف عظمهم. لكن عموما وصفهم بالأوعال لا يقتضي إثبات صفة الوعلية لهم إنما هو مجرد تزيين من تصوره. ولذلك ذكر هذه العظمة العجيبة. فذكر أن ما بين الشحمة وذن أحدهم وبين ولده قدر ما بين السماء والأرض 500 عام. وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة. هذه صفة أخرى من الصفات الفعلية وهي صفة النزول. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا وذلك حين يبقى ثلث الليل فلا يزال يقول ألا من يدعوني فيستجيب له ألا من يسألني فأعطيه. فهذا النزول إذا صفة ثالثة لله سبحانه وتعالى. والمقصود به التجلي. فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه علي في دنوه. فنزوله إلى السماء لا يقتضي منافاة علوه بل هو العلي في دنوه. واستواءه على العرش أيضا لا يقتضي بعده بل هو القريب في علوه. وهذا كله يقتضي قطع مشابهته لخلقه. فهو أقرب من حبل الوريد. في الحديث أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إنكم لا تدعونها صمة ولا غائبة إنه سميهم به. وهذا النزول فيه حكم عظيمة. منها أنه تشريف للعابدين في هذه الساعة مثل ما جاء في الإقبال على المصلي والضحك لمن يصلي في جوف الليل والضحك لمن يصلي في الصف وأن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ونحو ذلك. وهو مثل قوله بين أتاني يمشي أتيته هرولة. فهو من قربه من عباده وإكرامه للعباد منهم. وقد خصص هذا الوقت من الليل لميزات عظيمة. فمنها أنه وقت كسل ونوم. ولهذا لم يشرع الله فيه فريضة لئلا يكون ذلك عامة على عباده. ولكنه جعله مجالا للتنافس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيتنافس الناس في التقرب إلى الله في هذا الوقت. ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتابه التهجد قال الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين فلم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهذا وصف عجيب جدا. هؤلاء يخرون في هذا الوقت فتجافي ذنوبهم المضاجع ويخرون بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقدمون إليه عبادتهم ويتذللون بين يديه ويقدمون إليه طلباتهم وحوائجهم في الوقت الذي لم يؤذن فيه لكثير من الناس. هذا الوقت فجب فيه كثير عن باب الملك الديان. بعضهم حجب بالكفر، وبعضهم حجب بالفسوق، وبعضهم حجب بالغفلة، وبعضهم حجب بملذات الدنيا وشهواتها من النوم وغيره، وبعضهم حجب بالمرض. فإذا أذن الله تعالى لقوم وشرفهم بهذا التكليف العظيم لأن يطرقوا الباب في هذا الوقت يستحضرهم، هذا تشريف عظيم جدا. يستحضر الإنسان مدى سعادته به ولذته حين يتذكر أن من حوله يغطون في نومهم وأنه هو قد أذن الله له في هذا الوقت أن يباهي ملائكته. ولهذا فإن هذا النزول لا يمكن أن يقاس بالصفات الفعلية الأخرى، فلا يمكن أن تقول إن الثلث الأخير من الليل دائم الوجود باعتبار اختلاف البلدان، فما من ساعة إلا وهي أول الليل على قوم وآخره على قوم، وفي النهار على قوم وسط النهار على قوم وآخره على قوم، فليس المقصود هذا، إنما المقصود أن هذا الوقت من الليل لكل طائفة من الناس هو هذا الوقت الذي شرف الله فيه على ذلك المكان، ولا تعارض في صفات الله، بل هو قادر على ما يشاء، كما أنه الآن يأمر ملايين الأوامر في وقت واحد كلهم يقول له كن فيكون، وليس أمر قبل أمر ولا نهي قبل نهي. حركات السكنات التي يتحرك بها العباد، تصور الآن المليارات من الحركات في لحظة واحدة كلها بأمر، ولا يكون أمر قبل أمر، بل هي في لحظة واحدة كلها قال له كن. فلهذا قال وإلى دنيا السماء، معناه إلى السماء الدنيا، فهي سماء هذه الدنيا، والدنيا مختلف فيها هل هي من الدنو أو من الدناءة. فقال طائفة من الناس الدنيا التي هي هذه الدار مشتقة من الدناءة لأنها دنية القيمة متدنية القيمة عند الله، لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء كما جاء في الحديث. وقيل هي من الدنو لأنها قبل الأخرى، فهي أدنى منها إلينا أقرب، أدنى من الدار الآخرة. وسماء هذه الدنيا هي السماء السابعة التي تلينا، السماء الأولى التي تلينا، وهذا في كل ليلة، ذلك قال كل ليلة، لا مثل ما ينزل مخلوق لإخلاق حيز منه وشغل حيزين فميزه. هنا بينا اضطر لأن ينزي ما تتوهمه العقول الضعيفة إذا قرأت صفة النزول، فيتوهم بعض الناس أن نزوله مناف لاستوائه، فوقت النزول لا يكون مستويا فيه على الأرض، ووقت الاستواء لا يكون فيه نزول إلى السماء. قال هذا إنما هو في صفات المخلوقين، أما في صفات الله فلا. فقال لا مثل ما ينزل مخلوق، لماذا؟ لأن نزول المخلوق فيه شغل حيث وخلو حيث منه، والله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، لا يمكن أن يشمله ولا يفوت به مكان. فما الفرق بين أوامره التي تأتي في لحظة واحدة بكل تأتي على المليارات من الحركات والسكنات والموت والحياة وغير ذلك، وبين نزوله واستوائه؟ فالجميع من صفات الله سبحانه وتعالى. والحيز معناه المكان الذي يحوز الشيء ويحويه، لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاء حيز منه وشغل حيز تميز، معناه ميز بين صفات الله وصفات خلقه. فلا بد من التمييز هنا بين صفات الله العظيمة وبين صفات خلقه التي هي على قدره. لذلك أردف هذا بصفة أخرى وهي صفة العلو، وهذا مناسب جدا لذكر صفة العلو بعد صفة النزول، لأنه هو العلي في نزوله، كما ذكرنا هو علي في دنوه قريب في علوه. قال وهو العلي، هذه إثبات لصفة العلو. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بذلك في 18 آية من آياته، من آيات كتابه. وهذه الصفة تنقسم إلى قسمين، إلى علو حسي وعلو معنوي. فالعلو الحسي هو استواءه على عرشه وارتفاعه فوق خلقه، والعلو المعنوي هو الجبر والكبرياء والعظمة. والعلو جاء إثباته بهذه الصفة بله العلو، وجاء إثباته بالفوقية. الفوقية أيضا تأتي للمعنيين، تأتي حسية ومعنوية. فالحسية مثل قوله تعالى سبحون ربهم من فوق يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه إثبات صفة الفوقية حسية. وأن الفوقية المعنوية مثل قوله تعالى في أتباع عيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذه ليست فوقية حسية، بل المقصود بها الفوقية المعنوية بالترفع بالارتفاع الترفع عليهم فقط. وكذلك فوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه فوقية حسية وفوقية معنوية. الفوقية الحسية بارتفاعه وعلوه واستوائه على عرشه، وفوقيته المعنوية بمخالفته الحوادث وجبرهم وإحاطة بما هم فيه. لكنه مع إثبات صفة العلو أراد أيضا أن يأتي بما ينفي التشبيه في قوله لا تحده جهة. فالعلو جهة وهي مثبتة، الفوقية جهة مثبتة لله سبحانه وتعالى، لكن لا تحده. وهنا يقال إن القاعدة أن الجهة من الزاوية التي يفصل فيها فيقصد بها مطلق الفوقية دون حد فهي صحيحة نسبتها لله سبحانه وتعالى، ويقصد بها الانحصار واحتواء مكان فهي ممنوعة مستحيلة. فإذا الفوقية إثبات الجهة دون حد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية حين سألها إن الله فأشارت بإصبعها إلى السماء. وهنا لم يقصد امتحانها في صفة الفوقية أبدا، إنما قصد امتحانها في وجود الله سبحانه وتعالى والإقرار به. ومن هنا يغلق كثير من الناس فيظن أن الامتحان إنما هو في صفة الفوقية الإيمان، بل الإيمان يحصل حتى لو سهل الإنسان بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يجب الإيمان بها تفصيلا. ومثل ذلك قوله من أنا، فقالت رسول الله لا يقتضي إلا سؤالها عن الإيمان برسالته فقط. نعم، ذلك قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومن هنا قال البخاري رحمه الله الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وقد نص العلماء على أن الامتحان في الاعتقاد وسؤال الناس عن اعتقادهم ونحو ذلك بدعة في الدين، لا يحل إلا في موضعين. أحدهما من جاء من قبل الكفار هاربا فدخل إلى دار الإسلام، فيحل امتحانه ليعرف هل هو جاسوس للكافرين أو ليس كذلك. وأصل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الثاني من كان مظنة الكفر ويراد عتقه، حيث يشترط الإيمان في الرقبة التي تعتق، فيحل امتحانها حينئذ حتى يعلم الإنسان إيمانها، بشرط أن لا تكون في الأصل مسلية من دار الإسلام، لا تكون من دار الإسلام، ويشارت نسبية من دار الكفر. أما من كان في دار الإسلام فلا يسأل من أجل العقد هل هو مؤمن أم لا، بل هذا من الابتداء في امتحان الناس في الاعتقاد. نعم، البخاري رحمه الله قال الامتحان في الاعتقاد ابتداء. قالها في قصته مع أهل نسابور حين كان مع محمد بن يحيى البغلي، فسألوه عن تكلمنا بالقرآن، فأجاب بأن تكلمنا بالقرآن صفة من صفاتنا أو صفاتنا مخلوقته، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق فشغموا به. فأخبرهم أن الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وبين لهم ذلك. وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في هدي الثالث قدم في فتح الباري، ذكر كلام البخاري رحمه الله وما صرح به، وذكره الذهبي أيضا صرح غير أثمان. لا، لكن المؤمنات هنا في علم الله، لكن نحن لا ندري، على اللواتي يقولن إنهن مؤمنات، فالمؤمنات هنا مجاز، ولذلك قال الله أعلم بإيمانهم. وهذا اختلف فيه هو باقي الحكم أو السوء، والراجحون لا يتمسخ لأن الحكم المرتب عليها أصل المسخ. نعم ولا تكون بأصل السؤال يسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم كان هذا في صدر الإسلام قبل غزوة بدر واستمر حتى ارتفع حكمه. لهذا قال لا تحده جهة معنى لا تطيق به جهة بل المعطلة والمشبهة بل في هذه الصفات قسمان من الناس المعطلة الذين ينفون هذه الصفات أصلا والمشبهة الذين يبالغون في الإثبات حتى يشبهونه بخلقه فكلا الطائفتين على بلاد. والمعطلة مشتقة من التعطيل والتعطيل معناه الترك أن يكون الشيء عاطلا أو عطلا فالعاطل معناه الذي لا حركة به فمبنى عاطل معناه غير مشغول بالناس لا حركة فيه لنقل الله تعالى بئر معطلة وقصر مشيد. والعطل معناه الخالي من الزينة وجيد معطل معناه لا زينة فيه ومن ذلك قول من القيس وجيد كجيد ابنه ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل أو غير خالي من الزينة. فالتعطيل خلو إخلاء الصفة عن معناها وأن المشبهة من التشبيه وقد سبق شرحه هو تمثيل الله بخلقه. قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر. أخبر أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الاصطفاء والاصطفاء هو الاختيار فهو يختار ما يشاء ما كان للناس خيرا كما قال تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا. والاصطفاء استعال من الصفوة فاصطفى أصلها اصطفايا فالطاء منقلبة عن تاء والألف منقلبة عن ياء اصطفايا معناه أخذ الصفوة فالتاء تقلب طاعا والألف فولياء تقلب ألفا لأن حرف الإمة إذا تحرك وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا وطاء الافتعال في مثل إذا جاءت بعد حرف مستعل مثل الصاد هنا فإنها تقلب طاعا كما قال ابن مالك طمس افتعال رد إذر مطبقي في الدانة وازبد والذكر دالا بقي. والاصطفاء في الأذية والاصطفاء نوعان اصطفاء عام وهو مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فهذا اصطفاء عام بمعنى التقاء الجنس والنوع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا وجعلني من قريش في المحل الأسنى فأنا خيار من خيار من خيار من الأخ. فأحاديث الاصطفاء كلها من هذا الاصطفاء العام الذي لا مانع أن يدخل فيه أهل الكفر لا مانع أن يدخل في أصل الاصطفاء أهل الكفر فيختار العنصر بكامله ويكون خيره أكثر من شره وأفضل لكن لا مانع أن يكون مع ذلك بعض الشر كاصطفاء ذرية عمران على العالمين وذرية إبراهيم فيهم من كان مؤمنا ومن كان كافرا كما قال تعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وكما قال تعالى في سورة النساء أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتنا ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فقد اصطفاهم الله عموما بهذا التشريف الدنيوي فلذلك الاصطفاء العام اصطفاء دنيوي وليس اختيارا اخرويا ولهذا فإن قريشا مثلا اصطفاهم الله لكن فيهم البر والفاجر فيما بجهل وغيره ولهذا كانت لهم القيادة حتى لفجارهم كما قال صلى الله عليه وسلم قريش قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وهذا الاصطفاء يعلق به بعض الأحكام الشرعية لأنه من أحكام الدنيا مثل الإمامة مثلا في قريش ومثل قوله قدموا قريشا ولا تقدموها ونحو ذلك. أما الاصطفاء الخاص فهو اختيار الفرد من العنصري، وهذا هو اقتداء رسل الله من الملائكة والبشر دون سوى ذلك من الإجناس، حيث قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذا الذي ذكره الشيخ هناك قوله قد اصطفى من ملك معناه من جنس الملائكة، ملك هنا الجنس، ومن بشر معناه جنس بني آدم. والملك أصله مألك مشتق من المألكة التي هي الرسالة، وذلك أنهم رسل الله يرسلهم بما شاء إلى خلقه. والمألكة والمألكة بمعنى الرسالة، ومنه قول عدي بن زيد أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حصي وانتواري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغطسان بالماء اتصالي. مألكا معناه رسالة. وخففت بسمي ملكا. والبشر قيل مشتق من البشرة لأنهم الجنس من الحيوان الذين لم تغطى بشرتهم بالشعر، أما بقية الحيوانات فقد غطي بشرها بالشعر. وقيل مشتق من البشر لظهور البشر على وجوههم، لأنهم إذا استبشروا ظهر البشر على وجوههم. و البشر أطلق في القرآن على جنس البشرة، ومن ذلك قول الله تعالى لواحة للبشر، فالمقصود أنها تزيل الجلود. نسأل الله السلامة والعافية. رسلا جمع رسوله، والمقصود بهم من حمل رسالة من عند الله سبحانه وتعالى، ويجوز فيها الاستكان والضم. يقال رسلا مبشرين ومنذرين، ويقال رسلا مبشرين ومنذرين بالضم. ويجوز الاستكان في غير القرآن فيقال رسلا أيضا، وهي جمع تكثير. وفيها نوعان من أنواع التكثير، أحدهما تغير الشكل والثاني النقص. أنواع التكثير إما نقص فقط أو زيادة فقط أو تغير شكل فقط، أو نقص وتغير شكل، أو نقص وزيادة، أو نقص وتغير شكل وزيادة. هذه الستة تكون مصرحا بها وتكون مقدرة في الجميع 12 نوعا، والمذكور هنا اثنان منها في قوله رسلا. فأدوا عنهما به أمر، فأدوا أي بلغوا وتمنوا على أمانات الله التي ائتمنهم عليها فأدوها إلى الناس، وهذا واجب. فمن صفات الرسل التي يجب الإيمان بها الصدق والأمانة والتبليغ، وهذه الصفات الثلاثة يشملها قوله فأدوا عنهما به أمر. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بصدقهم، فلا يجوز في حقهم الكذب فيما يبلغونه عن الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الكذب، وقد صدقهم بالمعجزات، وتصديق الكاذب كذب، فكذبهم يسترجم نسبة الكذب إلى الله تعالى الله عن ذلك، فاقتضى هذا أنك يستجب عنهم بالكلية فيما بلغوها إلى الله سبحانه وتعالى، فهم معصومون من الكذب. ثانيا الأمانة، فالله قد اختارهم وأتمنهم على الوحي، ولذلك قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه صدقناك في خبر السماء أفلا نصدقك في خبر الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين من في السماء. نعم لأمين من في السماء، قال إن الله سبحانه وتعالى ائتمنه فهو أمينه، في السماء معناها العلي. والثالثة التبليغ، أي تبليغ الرسالات، لأن الله توعدهم على ترك التبليغ فوجب أن يكونوا قد بلغوا، وقال ولتقول علينا بطل قاوين إلى أخانا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوثين، قال ما على الرسول إلا بلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن استفهم فما بلغت رسالته. وهذه من الكلمات التي سبق التنزيل بها، فقد قرأت السبع رسالاته وقرأت رسالته. فيستحيل في حقهم أضدادها، وهي الكذب والخيانة والكتمان. لكن التبليغ لا يجب عليهم أن يبلغوا جميع أممهم، لأن الله جعل لهم أعمارا محددة يموتون فيها، فيجب على الرسول أن يبلغ ما تقوم من تقوم بهم الحجة سواء كان واحدا أو أكثر. فالحجة قد تقوم بواحد إذا كان عدلا ضابطا، لأن روايته معتبرة. ولهذا فكثير من نار وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد به واحد، وإن كان القرآن لم يحصل فيه هذا إلا في آية واحدة منه، لم يوجد من كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خزينة بن ثابت وشهادته بشهادة رجلين، وهي خاتمة سورة التوبة: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يتولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب الأرض. هاتان الآيتان انفرد بكتابتهما خزيمة، وإن كان غيره قد حجباهما، لكن الحفظ لم يعتمد عليه بتدوين المصحف لاحتمال أن يكون قد نسخ في العرضة الأخيرة، وأما كتابة فإنها مقتضية للإقرار في العرضة الأخيرة. فأدوا عنه أي عن الله سبحانه وتعالى ما به أمر، أي ما أمرهم ببيانه وتبليغه، فقد ينزل إليه شيء لا يؤمرون بتبليغه، وقد ينزل إليهم شيء فيؤمرون بتبليغه إلى شخص بعينه، كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة. والقاعدة هي ما ذكرناه، أنه لا يجب عليهم تبليغ كل أحد، بل يجب عليهم تبليغ من تقوم بهم الحجة، وهذه التي نظمها الشيخ رحمه الله بقوله: لا يلزم الرسول أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا أو متفقا. هذا له القاعدة في كتب التفسير، أنه إذا بلغ مرويه أنفق مرويه من بلغه وأعطاه شخصا واحدا تقوم بحجته، فذلك كافي لأنه هو المؤتمن عليه يبلغه لمن وراءه. وقد شرط التبليغ على الأتباع، فكل قوم يشترط عليهم تبليغ ما تعلموه لمن وراءهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا غير يبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ نوعا سامع، وقال: بلغوا عني ولو آية، وقال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو القوم. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة حدود يؤدي كل جيل ما تحمل إلى الجيل الذي بعده. فأدوا عنه عن الله سبحانه وتعالى ما به أمر، أي ما أنزل عليهم مما أمرهم بتبليغه إلى الناس.